لله الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أعداء الدين من الآن حتى قيام يوم الدين. العمل بالأصول مع انكشاف الخطأ يقينا. الصورة الثانية اللي يتعرض إليها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في بحث الإجزاء، جو هذه الصورة أنه لو عملت بالاستصحاب مثلا كأصل من الأصول العملية، ثم انكشف لي خطأ هذا العمل بالاستصحاب على مستوى الانكشاف اليقيني، هل نقول بالإجزاء أم لا؟ شكيت في أن ثوبي كان طاهر أم نجس، وبما أنه سابقا كان طاهرا فاستصحبت طهارة الثوب، ثم صليت بناء على طهارة الثوب، كان مستندي في طهارة الثوب الاستصحاب لأنه الصبح كان طاهر، والظهر ما أدري شكيت أنه تنجس أو لا، صليت. بعد ما صليت انكشف أن الثوب كان نجسا متنجس، هل نقول بوجوب إعادة الصلاة يعني عدم الإجزاء، أم أننا نقول بالإجزاء؟ إذن صورة المسألة عمل بالأصول العملية لا بالأمارة، عمل بالأصول العملية لا بالأمارة، ثم انكشف الخطأ على مستوى اليقين. الشيخ يقول احنا راح نتحدث بثلاث نقاط، النقطة الأولى تحرير محل النزاع، النقطة الثانية بيان رأي الشيخ المظفر في المسألة، النقطة الثالثة بيان رأي الآخوند الخراساني في المسألة وتبع له الشيخ الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه. ثم هو في ذيل هذه المسألة يذكر يعني برقية سريعة أنه الميرزا النائيني ناقش الآخوند، ولكن هو سكت عن مناقشة الميرزا النائيني. فإذا الذي نحن ومستوى الكتاب أمامنا ثلاثة محطات، المحطة الأولى تحرير محل النزاع، المحطة الثانية رأي الشيخ في المسألة ومستند الشيخ، رأي الثالث رأي الآخوند الخراساني. طبعا رأي الآخوند الخراساني راح نبينها في ضمن نقطتين، النقطة الأولى دعوة الآخوند الخراساني ودليلية هذه الدعوة، دعوة شنو يريد يقول الآخوند ودليلية هذا المدعى، جيد جدا. أما النقطة الأولى تحرير محل النزاع، في تحرير محل النزاع إخواني الأعزاء احنا بينا أكثر من مرة أن الأصل العملي هو ذلك الدليل الذي يتمسك به الفقيه أو المكلف، ذلك الدليل الذي يتمسك به الفقيه أو المكلف لرفع الحيرة والشك والقلق والاضطراب عن نفسه. فأقصى ما يقدم الأصل العملي من خدمة للمكلف هو رفع الحيرة والشك، رفع الحيرة والشك. ولا يلجأ الفقيه إلى الأصول العملية إلا بعد اللي يسميه الدليل الفقاهتي، ولا يلجأ الفقيه إلى الأصل العملي أو الدليل الفقاهتي إلا بعد انعدام الدليل الاجتهادي بقسميه. الدليل الاجتهادي بقسميه يعني شنو؟ يعني سواء كان دليلا قطعيا أو دليل في ضمن الأمارات، بعد انسداد وبعد إفلاس الفقيه من الدليل الاجتهادي، أعم من أن يكون دليل قطعي أو دليل في ضمن الأمارات وباب الحجاج، تصل النوبة إلى الأصول العملية، الأصول العملية اللي هي تلك الأدلة التي يستعين بها الفقيه لرفع الحيرة والشك عن المكلف. وأنا مثلتها فيما سبق، قلت مثالها في علم الطب كمثال المسكنات، المسكن ما يعالج مرض لكن شنو؟ يسكت لك هاي الآلام بس ما يعالج مرض. جيد، هذا الأصل العملي راح نقسمه بتقسيمين، الأصل العملي راح نقسمه بتقسيمين، مرة نقسم بهاي التقسيم مرة نقسمه بتقسيم ثاني. التقسيم الأول للأصل، حتى ليش نجيب هاي التقسيمات؟ فعندنا إذا تقسيم رباعي، عندنا أربعة أقسام للأصل العملي حتى نشوف ياهو الداخل في محل النزاع وياهو الذي انطرده. هاي المقولة، التقسيم الأول للأصل العملي إخوان، الأصل العملي بتقسيم يقسم إلى أصل عملي عام وإلى أصل عملي خاص. الأصول العملية مرة أصل عملي عام ومرة أصل عملي خاص، هذا تقسيم. ومرة عندنا والأصل العملي هم كذلك يقسم بتقسيم شنو؟ إلى أصل عملي عقلي وإلى أصل عملي شرعي. إذن هاي التقسيم، خلي نبين شنو هاي التقسيمات وما هو مدرك هذه التقسيمات. أما الأصل العملي العام، الأصل العملي العام هو ذلك الأصل الذي يرد في معظم الأبواب الفقهية، ولا يختص بباب فقهي دون آخر، بل هو يرد في باب الاجتهاد، ويرد في باب الطهارة، ويرد في باب الصلاة، ويرد في باب الصوم، ويرد في باب الزكاة، ويرد في باب الخمس، ويرد في باب الميراث، ويرد في باب الديات، ويرد في باب القضاء، ويرد ويرد يرد في أغلب الأبواب الفقهية. هذا شيء نسميه أصل فقه عملي عام عام. هذا مثال إيش قلت؟ أربعة عدنا. ما عدنا، لا تتعب نفسك وتفتش لي عن خمس. عدنا أربع أصول عملية عامة اللي هي شنو؟ استصحاب، براءة، تخيير، احتياط. ذن ولا تتعب نفسك في أن تفتش عن أصلا عمليا عام وراء هذه الأصول الأربعة، بل هي أربعة ولا خامس لها. هاي هم احفظ ليها زين. وبعد الباحث عن هذه الأصول العملية العامة هو علم الأصول، علم أصول الفقه. وين ندرس هاي الأصول الأربعة؟ استخير، براءة، احتياط، استصحاب، ندرسها في علم الأصول. إذن اتضح أن الأصل العملي العام هو ذلك الأصل الذي يرد في معظم الأبواب الفقهية وهي أربعة ولا خامس لها، والباحث لها هو علم الأصول. هذا جيد. أما الأصل العملي الخاص، الأصل العملي الخاص هو ذلك الأصل العملي الذي يحدد وظيفة عملية يرفع الشك والحيرة، لكن في باب فقهي خاص واحد واحد، وما بي هذا الأصل العملي ما بي قابلية أن يطلع من إطار هذا الباب الخاص ويقفز إلى باب ثاني. مثل إيش؟ مثل أصالة الطهارة. أصالة الطهارة أصل عملي لو مو أصل عملي؟ أصل عملي، أصل عملي صار شكيت أن هذا طاهر لو نجس، ما عدم علمي بالحالة السابقة، شكيت ما أدري، موبايل جابوا لي من الخارج، شكيت أن هذا طاهر أو نجس، إيش أبني؟ أبني على الطهارة، استنادا لأصالة الطهارة. أصالة الطهارة نسميها أصل عملي، لكن هذا الأصل العملي نستخدمه بالميراث لو فقط في الطهارة، فقط في الطهارة. نستخدمه بالصوم ما نستخدمه، فقط في الطهارة. هذا نسميه أصل عملي خاص. إذن الأصل العملي الخاص هو الأصل العملي الذي يرفع الشك والحيرة عن قلب المكلف، لكن في باب فقهي خاص كباب الطهارة. بعد تريد مثال ثاني؟ مثال أصالة الحل. أصالة الحل هاي وين نستخدمها؟ أصالة الحل هم أصل عملي خاص في فقط في باب المأكولات. أما فنها أصالة الحل فنها تستخدمها بالصلاة، فنها ما تقدر، فنها أصالة الحل تستخدمها بالحج، وإنما في باب الفقهي الخاص هو باب المأكولات. واضح هذا إخواني؟ إذن جيد، الباحث عن هذه الأصول العملية الخاصة بعد مو علم أصول الفقه، وإنما ساعدني القواعد الفقهية. القواعد الفقهية، القواعد الفقهية هي التي تبحث عن هذه الأصول العملية الخاصة. وإن بس ساعدني شوية تفتزين. وإن كانت الأصول القواعد الفقهية، وإن كانت القواعد الفقهية أحياناً تبحث مو فقط في الأصول العملية الخاصة، وإنما تبحث في الأمارات. يعني القواعد الفقهية اليوم كتاب القواعد الفقهية مرة نبحث في أصول عملية خاصة، مرة أمارات خاصة. مثل إيش أمارات خاصة؟ سوق المسلمين. سوق المسلمين أصل عملي له أمارة، أمارة، مع أنه يبحث وين؟ في القواعد الفقهية. قاعدة اليد أصل عملي له أمارة، أمارة، وتبحث في القواعد الفقهية. تلتفتوا لما أقول؟ زين. فإذن انتهينا من هاي النقطة. النقطة شنو؟ الأصل العمل الخاص هو ذلك الأصل الذي يختص يرد في باب فقهي واحد كأصالة الطهارة وأصالة الحل، ولا يتعدى إلى ما وراء ذلك الباب. والباحث عن هذه الأصول العملية هو الكتاب القواعد الفقهية. وإن ذكرت استدراك قلت وإن كانت القواعد الفقهية قد تبحث وين؟ عن الأمارات، كما تبحث في أصالة سوق المسلمين وقاعدة اليد وغير ذلك. هذا جيد، انتهينا من هذا التقسيم. إذن الأصل العملي على قسمين، عام وخاص. وإحنا على أصول الفقه ندرس شنو؟ الأصول العملية العامة. وطبعا راح نبين إن شاء الله في طليعة الجزء الرابع ليش نبحث بهاي الأصول. الجزء الرابع للشيخ يبين هو أنه ليش طردنا ذيك الأصول، ليش ما دخلناها هم في المعادلة. جيد، هذا اقفز لي عن هذا التقسيم. نجي إلى التقسيم الثاني، وهو شن التقسيم الثاني؟ الأصل العملي ينقسم إلى عقلي وإلى شرعي. شنو الفارق بين العقلي والشرعي؟ ها، يقول الفارق بين العقلي والشرعي، الأصل العملي العقلي كلما كان مدرك حجية هذا الأصل العملي هو العقل فنسميه أصل عملي عقلي. الأصول العملية، مرة أصل عملي عقلي، مرة أصل عملي، خلي شوية بس شوية خلي أرقيك بعد تلفل. إذا الأصول العملية مرة أصل عملي عقلي محض هي جهول، وأصل عملي شرعي محض، ومرة عندنا أصل عملي هم عقلي هم شرعي. هو ما مبينه بهذا، بس أنا شاير هيك إشارة سريعة، بس أنا حتى أفتح المطلب أكثر. إذا الأصول العملية شنو؟ مرة عقلي محض، مرة شرعي محض، مرة شنو؟ شرعي عقلي خليط. العقلي شنو؟ العقلي كلما كان مدرك حجية هذا الأصل هو العقل فقط. هسه بينك هم لا تستعجل. أما الأصل العملي الشرعي المحض كلما كان مدرك حجيته شنو؟ الشرع فقط وليس العقل. أما الخليط، الخليط شنو بعد؟ كمل كمل. كلما كان مدرك حجيته شنو؟ العقل والشرع. بعد لنا بعد بعد ما موضح بعد الفارق أكثر. مثليش وليش وشلون؟ الأصل العملي العقلي المحض مثليش؟ قالوا الجماعة، قالوا مثل قاعدة التخيير. التخيير قرر من الوصول للعملية العامة. التخيير، التخيير متى نجريها؟ عند دوران الأمر بين المحلولين. ما أدري والله وبالله ما أدري. لو 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 أكل الطماطة لو واجب عليه لو محرم. طبعا مع عدم مرجح في البيت، عدم مرجح في البيت مع انعدام المرجح، مرة أكون مرجح للحرمة على الوجوب أو مرجح للوجوب على الحرمة. لا 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 لا، دار الأمر بين محذورين ولا مرجح لأحدهما على الآخر. هنا العقل ماذا يعمل؟ شو يحكم؟ شو يقول؟ نستنطق جلال العقل، يقول أنت مخير، تريد تبني على التحريم تريد تبني على الوجوب. بعبارة أخرى، أمامي إنائين، أمامي إنائين، وواحد كان مسدس على رأسي قال لي أقتلك إذا ما تشرب أحد هذين الإنائين. أقتلك هنا تشرب الإناء الذي عن يمينك لو الإناء الذي عن يسارك، شو تقول؟ تقول العقل. وطبعاً هم أفرض المسألة أنت بمسافة، أنت شنو؟ على مسافة واحدة منين؟ من الإناء اليميني والإناء اليساري. هم مرة لأنه الإناء اليميني أقرب مسافة ممن من الإناء اليساري، فقد نقول أن هذا مرجح أقرب. ليش أمد إيدي هلقيت؟ والله مدهب نص مدة. لا لا لا، أنت تقف على مسافة واحدة من الإناء. العقل ماذا يعمل؟ العقل يقول أنت مخير أن تأخذ هذا أو ذلك. فإذا المفتي بالتخيير منه العقل. وترى ما عندنا رواية شرعية تقول أنت مخير، ما عندنا هيك. وأنا ما من الذي يفتي؟ العقل. إذن قاعدة التخيير أصل عملي عام، والمدرك بحجية هذا الأصل العملي هو شنو؟ العقل. ولا توجد عندنا آية أو رواية على من؟ على حجية التخيير. هذا واضح؟ هذا زين. ثم الأصل العملي العقلي المحض لا يتضمن إنشاء حكم ظاهري. تنتبهوا لي زين، حكم ظاهري ما يتضمن إنشاء حكم ظاهري. ليش؟ وإنما أقصى ما يحدد وظيفة عملية، يحدد وظيفة عملية، ما يرفع يعني يرفع الشك عن المكلف، وما يقول لك يعني ما يشرع إباحة، وإنما يرفع الشك يعني حد شنو؟ بخلاف الأصل العملي الشرعي. الأصل العملي الشرعي بالوقت الذي هو يرفع الشك والقلق عن جذور قلب المكلف يحدد له حكم ظاهر، يقول له وأنت هذا مباح عليك، مباح عليك. أما هنا شيء يقول له أنت مخير، يرفع الشك. أما يطي فتوى حكم ما يطي.
الطلاق الثاني حكم ظاهر، الطلاق الأول أصل عملي شرع
بلياء الصلاح
انتقصنا في أول الكتاب، وقلنا الحكم الظاهر وطبعا يعني فقط الأصول العملية هي
الأحكام الظاهرية. إيه جاي، هذا هسه جاي، هو هذا جاي في تحليل محل النزام، وهذا راح نطرد من محل النزام. صحيح، إذا هذا جاي شيخ استفدت اللي تريد تقولون، استفدت بالتمام تقريبا. الأصل العملي العقلي، إذا بس احفظوا لي معالم الأصل العملي العقلي. هو الأصل العملي العقلي أولا مدرك حجيته شنو؟ العقل. زائدا أنه لا يشرع حكما ظاهريا. من ناجة سؤال شيخ نديم قال هذا ديش أنتم قلتوا على أولا الشيخ، التفت لسؤال الشيخ، قال الشيخ احنا مو كلامنا بالحكم الظاهري بالمعنى الاعم مما هو مستلم من الاصول العمليه والامارات، واحنا هناك بينا انه بيها حكم. شلون هنا تقول هسه جايك هذا؟ هذا ارجع شويه حتى بس تكتمل الصوره، بعدين انت ينكشف لك شلون هذا. زين، اذا الاصل العملي العقلي اولا ما يحدد، اولا ندرك حجيه العقل، ثانيا ما بحكم، وانما اقصى ما يحدد وظيفه عمليه. زين، مثل ايش بعد التخيير؟ البراءه العقليه. البراءة العقلية شنو؟ البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان. فشيء ما عندي دليل على أني مكلف به، شكيت أن هذه ركوب الطائرة جائز لو مو جائز، حرام لو مو حرام، العقل شي يقول؟ يقول اركب بالطائرة، والله يوم القيامة ما يقدر يعاقبك. ليش؟ يقول لأن إذا هي محرمة لوجب عليه شنو؟ يعني بالعقل، هذا كله يتكلم العقل، يقول لوجب عليه أن يبين لك، يوصل لك صوت يقول لك محرمة الطائرة. فبما أنه ما وصل لك صوت، إذن يقبح عليه أنا العقل، جناب العقل أقول يقبح عليه مع عدم إيصاله للبيان إليك، يقبح عليه أن يعاقبك. فإذن البراءة العقلية، راح يجينا براءة شرعية. البراءة العقلية شنو؟ مدرك حجيتها حكم العقل. شنو حكم العقل؟ قبح العقاب بلا بيان. قبح العقاب بلا بيان هاي نسميها شنو؟ البراءة العقلية. البراءة العقلية قبح العقاب بلا بيان، يعني كلما كان مستند البراءة، مستند البراءة هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان الحاكم بها جناب العقل، هاي نسميها براءة عقلية. هاي قبح العقاب بلا بيان تشرع لك حكم ظاهري، يقول لك مباح ركوب الطائرة، شيء يقول لك لو أقصى ما تقول لك أنك إذا ركبت الطائرة لا تعاقب. شو تقول لك؟ قبح العقاب بلا بيان. إذا ركبت الطائرة لا تعاقب. وممنوع هذا الذي يقول قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مضافا إلى أنه تقول لك إذا ركبت الطائرة ما تعاقب، تشرع لك حكم بالإباحة. لا لا، هذا غلط، يقول هذا مو أصولي. إذا تلتفتون الأصل العمل العقلي المحض، بس يرفع الحيرة على المكلف ولا يشرع حكما ظاهريا. أما تعالي إلى الحكم لأصل العمل الشرعي، الأصل العمل الشرعي شنو؟ المحض. شو مثل إيش أصل العمل الشرعي؟ عندنا مثل الاستصحاب، وبعد ومثل البراءة الشرعية. أصل العمل شنو؟ شلون قلت كلما كان المدرك حجيته منه الشارع، وبعد ويتضمن مضافا إلى رفع الحيرة والشك على المكلف، يتضمن جعل حكم ظاهري. تعالوا لنا، طبعا البراءة الشرعية شنو مستندها؟ راح يكون مستندها بعد شنو؟ مو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما رواية شنو؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هاي رواية صدرت عن النبي، ورفع عن أمتي ما لا يعلمون. كلما كان مستند البراءة رواية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أو آيات يجينا إن شاء الله، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مجموعة من الآيات والروايات التي تمسك بها الإعلام لإثبات البراءة الشرعية. هسه بركز الأضواء اليمن على رفع عن أمتي ما لا يعلمون. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذا جعلت مدرك للبراءة نسمي هاي البراءة شنو؟
شرعية.
فهي ترى البراءة العقلية والبراءة الشرعية نتيجتها وحدة، غايته إذا صار المدرك قبح العقاب بلا بيان نسميه شنو؟ إذا كان المدرك رفع عن أمتي ما لا يعلمون سميناه. وإلا ترى المضمون واحد، المضمون واحد، هذا ما رايح. واضح هذا الذي بينته؟ زين. البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، لما تقول لي أركب طائرة لو ما أركب، يقول لي أولا إذا ركبت الطائرة ما تعاقب، وبعد شو يقول لي؟ يقول لي وركوبك للطائرة مباح ظاهرا، مباح ظاهرا. فإذا الأصل العمل الشرعي فيه شنو؟ فيه إنشاء لحكم ظاهري. الاستصحاب، الاستصحاب إذا كان مدرك حجية الاستصحاب رواية لا تنقض اليقين بالشك، لأن هناك راح يجينا بالاستصحاب يجينا شنو مدرك حجيته، وراح نشوف أكو مسالك. إذا قلنا أن الاستصحاب مدرك حجيته شنو رواية لا تنقض اليقين بالشك، فيصير مثال للأصل العملي الشرعي. أما إذا أنكرنا ذلك كما أنكره البعض وقال مدرك حجية الاستصحاب ليست رواية لا تنقض اليقين بالشك، وإنما السيرة العقلائية أو حكم العقل الفطري، مثل ما الحيوانات بعضهم قال الحيوان يطلع الصبح ما أدري وين يروح يأكل وكذا، العصر وين يرجع؟ البيت. ليش عاد يرجع البيت؟ هو ليش ما يرجع ذات فوق؟ شنو الدليل على أن بيته باقي يرجع البيت؟ يقول هو الحيوان شنو يستصحب أن بيته، يقول الصبح تركت بيتي سالما، فالعصر شنو اليوم شكيت أن بيته هدم، لو ما هدم العصر استصحب أن البيت لا زال سالما، فهو يعمل. إذن من الذي أفتى الحيوان بالاستصحاب؟ يقول يبدو أنه أكو حكم عقلي فطري. فإذا ارتضينا، يعني إذا أنكرنا أن مدرك حجية الاستصحاب لا سيرة العقلائية ولا حكم العقل الفطري، نقول أنما مدرك حجيته شنو؟ رواية لا تنقض اليقين بالشك، رواية لا تنقض اليقين بالشك. فيصير مثال من أصل عملي شرعي. أما أريد واحد يساعدني، أما إذا قلنا مدرك حجيته هو حكم العقل الفطري أو السيرة العقلائية، لابد رواية لا تنقض اليقين بالشك إيش تحملها؟ ساعدوني ساعدكم الله. هذا مر المطلب فيما سبق. إذا كان مدرك حجية الاستصحاب حكم العقل الفطري، زين هاي رواية لا تنقضي اليقين بالشك، جزاك الله خير شيخ مصطفى، إرشادية إلى حكم العقل. شنو معنى إرشادية؟ معناها مو مؤسسة وإنما ترشد إلى ذلك الحكم العقلي. جيد. فرق بين الإرشادي والمولوي أن المولوي أسس، أما الإرشادي لا، الإرشادي يدعم حكم سابق. زين جيد. إذن هذا الكشف إلى هنا. إذن الاستصحاب والبراءة الشرعية، الاستصحاب بنا والبراءة الشرعية مضافة إلى أنها تحدد وظيفة عملية، هي شنو؟ تشرع حكما ظاهريا. فالاستصحاب هنا لما ثوبي كان طاهر، الآن أشك في أنه نجس أو لا، الاستصحاب شي يقول لي؟ يقول لي أحكم، أحكم. أولا يقول لي البس الثوب لا تقلق. شي يقول لي؟ يقول لي هذا القلق خصوصا إذا كان واحد متدين، متدين يقلق يلبس الثوب لو ما يلبسه، مخافة لبسه وهذا نجس وصلاتي باطلة، يلبس لو ما يلبس، لو يلبس لو ما يلبس. الشارع شي يقول لك؟ الاستصحاب يقول لك لبسه، لبسه. وبعد يعني يقول لك شيل هذا القلق، هو يقول لك شيله من قلبك. وبعد يقول لك وابني عليه أنه شنو، احكم عليه أنه طاهر، لكن حكم بالطهارة الواقعية والظاهرية. هذا سميناه شنو؟ الأصل العملي الشرعي. ووعدنا أصل عملي هم شرعي هم شرعي هم عقلي. طبعا الأصل العملي هم شرعي هم عقلي منه بعد البراءة ترى صارت شنو؟ شرعي عقلي. أما التخيير، قاعدة التخيير عقلي محض. الاستصحاب لو أنكرنا حكم العقل والسيرة يصير شرعي محض. أما البراءة صارت شرعي وعقلي. بعد من الأمثلة الشرعي والعقلي قاعدة الاشتغال اللي يسميه الاحتياط. الاحتياط إذا كان مدرك حجيته حكم العقل، حكم العقل شنو؟ العقل يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفرات اليقيني. شلون؟ أنا والله وبالله ساعة اثنتين وقفها الشيء، والله وبالله أقسم لك بالأيمان أني أنا مكلف بصلاة الظهر. عندك شك في أنك مكلف بصلاة الظهر؟ اليوم عندك شك؟ لا ما عندك، عندي قطع أني مكلف بصلاة الظهر، بس شكيت أني صليت لو ما صليت، فعندي قطع بثبوت التكليف وشك في إسقاطه، شك في إسقاطه وامتثاله، قطع بثبوت التكليف وشك في امتثاله. العقل شحكم يقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، هذا سمي الاحتياط. الاحتياط إذا كان مدرك حجيته حكم العقل، شنو حكم العقل بين قوسين؟ الاشتغال اليقيني يستدعي فراغ اليقيني، شو نسميه الاحتياط العقلي أو الاشتغال العقلي. أما إذا كان مدرك حجية الاشتغال والاحتياط رواية 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 أخوك دينك فاحتط لدينك، فشي يصير هذا الاحتياط شرعي. واضح هذا؟ إذا جيد، بهذا خل ألخص بعد حتى أدخل في تحرير محل النزاع. إذا بسم الله الرحمن الرحيم، راح بعد أبين برقيات انكشف.
على ما يكون
شرع
عقلي مع الناس واحد مؤسس واحد
مخيدان. لا بعد ليش؟ لا طبعا هناك بالأصول العملية تقول إنه ليش إذا كان عندنا شرع ليش نجيب العقلي؟ هذا راح يجينا. لعله بالصورة الثالثة أنا راح أتكلم إنه شنو فائدة نأسس حكم عقلي ثم حكم شرعي. وأحيانا ترى بالمناسبة أحيانا الحكم الشرعي يصطدم مع الحكم العقلي، خصوصا على مبدأ سيد الشهيد. سيد الشهيد ما يرى البراءة العقلية وإنما يرى الاشتغال العقلي. يعني السيد الشهيد إن شاء الله بالحلقات يقول ينكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقول منو العقل؟ منو قال لك العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان؟ بالعكس العقل يحكم بمن؟ بالاشتغال. فالسيد الشهيد ما عنده براءة عقلية وإنما عنده اشتغال عقلي، لكن عنده شنو؟ براءة شرعية. براءة شرعية. سيد الشهيد ينكر البراءة العقلية. سيد الشهيد في قاموسه ماكو براءة عقلية، بينما في أذهان في عقول علمائنا البراءة العقلية. وهناك فزع لهم النزاع، فنقول سيدنا الشهيد زين إذا أنت بالنتيجة تتفق مع الجماعة بالبراءة الشرعية، ليش تجيب براءة عقلية وما أدري ترى الاشتغال العقلي؟ هناك يذكرون ثمرات، هناك يذكرون ثمرات. بس إن شاء الله ما أرد أرفع مستوى الدرس إلى أعلى. زين إذا
العقل والشرع إنه بعد البراءة والاحتياط.
البراءة والاحتياط هم عقلهم شرعي، هم عقلهم شرعي. زين إذا هاي انكشف أن الأصول مرة عامة مرة خاصة ومرة عقلي محض مرة شرعي محض ومرة مزيج، وبينت أن العقلي المحض مدرك حجية العقل وما يضمن إنشاء حكم ظاهري، الشرعي المحض مدرك حجية الشرع ويضمن حكم ظاهري، الخليط مدرك حجية هم العقل هم الشرع ويضمن حكم ظاهري. هذا اتضع حتى تخلي تحرير محل النزاع. تحرير محل النزاع هنا الأصول عملت بالأصول وانكشف الخطأ يا أصول كلها. شوف شلون عملت كلامنا وين صورتنا 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 عملت بالأصول وين انكشف يا أصول كل الأصول وهي صار عندنا عقلي وشرعي سيد الشهيد يقول أولا طلع الاشتغال العقل الاشتغال بقسم الاشتغال الاحتياط طلع بقسمه هذا خارج عن محل النزاع الاشتغال أصل عملي لو ما أصل عملي قاعدة الاحتياط وقلنا مرة عقلي مرة شرعي هذا طلع عن محل النزاع هذا أولا هذا بين لك المدعى بينك بعدين بين لك دليلية هذا المدعى إذن الاشتغال بكلا قسمي سواء كان عقليا أو شرعيا لا بد أن يطرد وأن يقصى عن محل النزاع هذا أولا ثانيا الذي يقصى عن محل النزاع هو كل الأصول العملية العقلية هذا نطلعها والذي يدخل في محل النزاع هو الأصول العملية الشرعية فقط عدا ساعدي عدا واضح هذا هسه بين لك ليش هذا طلعنا وليش هذا طلعنا وليش هذا دخلنا واضح هذا يقول أما إخراج الاشتغال بقسمي شنو الاشتغال مولانا الاحتياط شنو الاحتياط الاحتياط هو العمل بما يتيقن معه براءة الذمة مو هيك شيء فبعد إذا أنت تعمل بما يتيقن مع أبو براءة الذمة أكو إمكانية أن ينكشف لك الخلاف أكو إمكانية أن ينكشف لك الخطأ ما أكو إمكانية أنت هذا ثوبين أحد الثوبين طاهر والثاني نجس مقتضى الاحتياط شنو تركهن لما تتركهن بعد يتصور بالمستقبل أن ينكشف أنت وقعت في الخطأ لو يقينا أنت وافقت الصحيح وبحث الإجزاء وين يجي عند انكشاف يعني بحث الإجزاء فرع الخطأ وفي الاحتياط لا خطأ بحث الإجزاء شنو فرع انكشاف الخطأ وفي الاحتياط شنو أكيدا لا خطأ فهذا طلعه بكلا واضح هذا زين أما الأصول العملية العقلية ليش أطلعها قال الأصول العملية العقلية نقول بعدم الإجزاء وهاي ما 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 بيها محل خلاف ونزاع ليش لأن الأصل العملي العقلي قلنا شنو لا يتضمن إنشاء حكم ظاهري وإنما أقصى ما يحدد وظيفة يرفع يحدد وظيفة عملية ويرفع الفيرة والشم وتبقى مصالح الواقع على ما هي عليه فإذا انكشف لك خطأ هذا الأصل العملي العقلي تستكشف أن تلك المصلحة الواقعية لم تكن قد استوفيتها فنقول بعدم الإجزاء ما يشرع لك حكمه واضح هذا وين تجي شبهة الإجزاء شبهة الإجزاء وين تجي بالحكم بالأصل الشرعي شنو الشرعي ليش تجي شبهة الإجزاء أريد واحد يقول لأن فيه حكم ظاهري ومنها قد تجي الشبهة يقول بما أن فيه حكم ظاهري قد نقول بهذا الحكم الظاهري مصالح وهاي المصالح تسد عن مصلحة الواقع هنا تجي شبهة شبهة الإجزاء أما في الأصول العملية العقلية اتفقت المدارس مسلك أشعري مسلك معتزلي مسلك شيعي ما أدري شنو اتفقت على ألا إجزاء اتفقت على ألا إجزاء نعم تجي شبهة الإجزاء في الأصل العملي الشرعي لأن طالما فيه حكم ظاهري هذا الحكم الظاهري قد 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 يقال أن فيه مصالح وهذه المصالح تغني عن مصالح الواقع فإذا أغنت عن مصالح الواقع نقول بعدم شنو الإجزاء هذا واضح هاي النقطة الأولى هاي النقطة الأولى شنو النقطة الأولى تحرير محل النزاع تحرير محل النزاع حشيت وايد في تحرير محل النزاع حشيت وايد في تحرير خلاص تقول بعد النقطة الثانية وايد حشيت في تحرير محل النزاع حشيت بسم الله الرحمن الرحيم الأصول العملية على قسمين عام وخاص ثم الأصول العملية قد تقسم بتقسيم إلى عقلي وشرعي والداخل في محل النزاع هو خصوص الأصل العملي الشرعي طبعا الأصل العملي أعم من أن يكون عام أو خاص ما ساعدني والداخل في محل النزاع هو الأصل العملي أعم من أن يكون خاص أو عام لكن الشرعي فقط عدل عدل احتياط وبينت لك حللت لك هاي قضية إن شاء الله بشيء كما ينبغي واضحة هذا اطلع لي من النقطة الأولى عبر إلى النقطة الثانية شنو النقطة الثانية رأي الشيخ الشيخ رأيك شنو في الأصول العملية الشرعية شنو تقول بالإجزال وعدم الإزاج؟ قال قال بسم الله الرحمن الرحيم رأيي أنا المظفر أقول بعدم الإجزاء. ليش شيخنا تقول بعدم الإجزاء؟ يقول نفس النفس ما قلت له، ما عندي شيء زيادة. قلت الأصل العملي الشرعي صح يشرع حكم ظاهري، لكن هذا الأصل العملي الشرعي يشرع حكم ظاهري، هذا الحكم الظاهري يؤسس مصالح واقعية مستقلة عن مصالح الواقع، لو إنما جيء بالأصل العملي لاكتشاف الواقع، لاكتشاف الواقع. إذا للأسف الشديد رأينا أن هذا الأصل العملي غير موفق ولم يصب الواقع، فتبقى مصالح الواقع لم تستوفيها، فنقول روح عملك ذات السابق مو مجزي. وبعبارة أخرى الأصل العملي شنو جاء به على نحو الموضوعية؟ لو طريقية طريقية القول بأن الأصل العملي على 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 سبيل الطريقية لازمه شنو عدم الإجزاء، لأن شنو الطريقية؟ يعني ما يشرع مصالح وإنما يريد يكتشف المصالح، مرة يكتشفها ومرة ما يكتشف، فإذا ما اكتشفها يقول خلاص مصلحة الواقع روح جيبها استوفيها. واضح هذا كذا؟ ما أقول هذا واضح، هذا ما عندنا به مشكلة. انتهت النقطة الثانية. النقطة الثالثة شنو النقطة الثالثة؟ رأي الكفاية، رأي الشيخ الأصمعي القرآن الثاني وتبع له وتبع له الشيخ الأصفهاني. الشيخ الأصفهاني تدرون الشيخ محمد السيل الأصفهاني أحد المدارس الثلاثة رحمة الله تعالى عليه، أحد المدارس الثلاثة الشيخ الأصفهاني اللي هو شنو سجون. احنا عندنا مدارس خمسة بالأصول، أنصاري أخوند، وعندنا شنو عندنا نوبجة ثلاث مدارس وراء اللي اليوم هي روح البحث الخارج تطحن هاي الآراء الخمسة. الشيخ الأصفهاني الذي ذوق ومشرب فلسفي صاحب نهاية الدراية، وبعد الشيخ أبا ضياء العراقي الذي لا منهج فلسفي هم عرفي، والميرزا النائيني الذي شنو مدرسة عرفية. بعدنا ثلاث مدارس، عرفي محض نائيني، عقلي محض أصفهاني، وخليط بين العقل والعرف اللي هو شنو الميرزا النائيني. هذول الثلاثة ترى صار لهم أتباع اليوم. اليوم الامتداد الطبيعي للميرزا النائيني السيد الخوري، اليوم الامتداد الطبيعي للأصفهاني الشيخ المظفر، اليوم الامتداد الطبيعي للشيخ العراقي هو السيد الشهيد. هاي مدارس اليوم متمثلة في عصرنا المعاش. زين هاي المدارس الخمسة، الشيخ الأصفهاني أحد أوساد هذه المدارس، هم موافق لأخوند الخراساني. في نهاية الدراية إيش قال الشيخ؟ الشيخ الأخوند قال أنا عندي تفصيل، أنا أقول بالإجزاء لكن لا في كل صور المسألة وإنما في بعض صور المسألة. أقول بالإجزاء بس خلي بين لك دعوة في الأصول العملية التي تنقح موضوع الحكم الشرعي. ممر الأصل العملي مثل الأمارة، ممر الأصل العملي شنو؟ مرة يكون يرشدنا إلى حكم ومرة يرشدنا إلى من؟ إلى موضوع. في الأصول العملية التي تنقح الموضوع، بس الأصول العملية مو الإمارات، الإمارات ما أقول بالإجزاء، فقط في الأصول العملية المنقحة للموضوع أقول بالإجزاء. أما في الأصول العملية المنقحة للأحكام لا أقول بالإجزاء. أما الأمارات موضوع أحكامها شنو؟ لا أقول بالإجزاء. بس خلي لك دعوة. إذن شنو الأصول العملية المنقحة للموضوع؟ مثل إيش؟ أعطوني أصل موضوع عملي منقح للموضوع. أصالة الطهارة، أصالة الطهارة هذا ثوب طاهر أو نجس. ولذلك على رأي الأخوند الخراساني على رأيه لو شكيت في أن ثوب طاهر أو نجس ودخلت أصالة الطهارة على الخط، وش قالت لي؟ قالت لي ثوبك طاهر. وصليت وبعدين انكشف لي على مستوى اليقين شفت الدم بعيوني، شفت أنه كان نجسا. على رأي المظفر شو نقول؟ نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قوم طهر ثوبك وعيد صلاتك. وهاي الصلاة المعادة ثقيلة تصير على القلب هم، مو مثل الصلاة الأولية. أما على رأي الأخوند الخراساني يقول منسي. ليش منسي؟ إذا دعوة واضح، دعوة الأخوند أنه يفصل في الأصول العملية. إذا وين صب ضوء ركز أنظار الشريفة على الأصول العملية؟ والأصول العملية قال إنما أقول بالإجزاء فيما إذا ها نقحت الموضوع. أما إذا بالأحكام كالاستصحاب مثلا نقح الحكم الشرعي، ما أقول بالإجزاء. شلون الصحابي نقح لنا حكم شرعي؟ والله وبالله أيام الأئمة المعصومين قبل الغيبة كانت صلاة الجمعة هي الواجبة، وبعد ما غابوا الأئمة الأطهار اليوم شكيت أن صلاة الجمعة هي الواجبة. لو مقتضى الاستصحاب شنو؟ صلاة الجمعة. صليت صلاة الجمعة خمس سنوات أصلي صلاة الجمعة اعتمادا على الاستصحاب، لأن أقول هي في زمان الإمام أمير المؤمنين كانت هي الواجبة وجبتها اليوم سحبتها إلى وقتها الحالي. يوم التقيت بالإمام المعصوم قال لي شو تصلي؟ قلت له جمعة. قال لا في زمن الغيبة شنو؟ صلاة الظهر. هنا الأخوان شو يقول بالإجزاء وعدم الإجزاء؟ جيد جدا ممتاز. إذن يبقى شنو؟ يبقى ليش الأخوند الخراساني؟ يبقى ليش الأخوند الخراساني؟ إيش قال؟ قال بديمن بالإجزاء في دائرة، بس احفظ لي معالم نظرية الأخوند. قال بالإجزاء وين؟ الأخوند العملية لتنقيح الموضوعات. افتتوا لي قال بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ طعن الشيخ الأخوند. هذا وين المطلب نجيبه؟ نستعيره من الكفاية. ولذلك اليوم احنا هذا مطلبنا، هاي الشعبة من حديثنا، هاي بعد راح نزيد درس كفاية. ايش قال الاخوند؟ قال احنا عندنا ثلاث اشياء. الشيء الاول عندنا دليل صلي بالطاهر، عندنا ايش مويج او يشترط في صحة الصلاة الطهارة. مويج عندنا ايش ما عندنا؟ هاي الطهارة ايش نحملها في لسان الدليل؟ نحملها على الطهارة الواقعية والأعمنة الواقعية والظاهرية. عنده هو دليل يقول كل عنوان يرد في لسان الدليل الأصل الأولي أن يراد منه العنوان الواقعي لا الأعمنة الواقعي والظاهري. فلما إجانا دليل صلي بالطاهر، لما إجانا دليل صلي بالطاهر، المقصود من الطاهر هنا شنو؟ الواقع. ليش المقصود من الطاهر والواقعي؟ يقول لأن الأصل الأولي في كل عنوان يرد في لسان الآية أو الرواية يراد منه شنو؟ العنوان الواقعي. أنا لما أقول لك أكرم العالم، يعني يا عالم العالم الظاهري لو الواقعي؟ واقعي، واقعي هو. هذا الأول. إذن الأصل في هذا صلي بالطاهر يشترط في صحة الصلاة طهارة، المقصود من الطهارة هنا شنو؟ الواقعي. ليش الواقعية؟ قال لأن كل عنوان يرد في لسان الدليل مقصود من الواقعي مو ظاهري، واقع. أكو دليل ثاني إجانا، إيش قال؟ أصالة الطهارة، إيش قال؟ كل شيء شنو؟ طاهر حتى تعلم أنه. هاي الرواية كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، أو الاستصحاب اللي يستصحب الطهارة، هذا يشرع لك طهارة واقعية وطهارة ظاهرية.
ظاهرية،
جيد جدا. هذا الدليل الثاني. الشيء الثالث، الشيء الثالث انتقل لي. شنو العلاقة بين هذين الدليلين؟ دليل صلي بالطاهر ودليل شنو كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. شنو العلاقة بين هذين الدليلين؟ شنو العلاقة؟ أكو عركة، أكو علاقة بيناتهم؟ شنو أولاد عام؟ هذا نسيبة؟ شنو خلنا نفهم؟
ثاني بس أول
وقت. إيش قال الشيخ؟ أنا حكيت بحكاية واحدة. قال الدليل الثاني حاكم على الدليل الأول. حاكم على الدليل الأول. طبعا هو قال حاكم. فبهاي هذا بعد ما يبدو ما أخذ. هو شنو حاكم؟ هذا يقولون الشيخ، كان الشيخ الأنصاري قاعد وكان يمه حبيب الله الرشدي، هاي بها واحد ويذكر هاي بالجزء، هو الشيخ يذكرها، أنا جايبها من الشيخ في الجزء الثالث أو الرابع في أصول المظفر. يقول قاعد الشيخ الأنصاري والشيخ شنو حبيب الله الرشدي، ذول كانوا جماعة صحبان اثنين، وكان منو اللي يدرس أستاذهم؟ كان الشيخ صاحب الجواهر. فالشيخ صاحب الجواهر كان يدرس خارج، فلما يتكلم قال هذا الدليل يقدم على ذاك، يقدم عليه، فهذا الدليل يقدم على ذلك. حبيب الله الرشتي التفت للأنصاري هم بالدرس البحث الخارج مرات نحكي، قال عود ليش هذا؟ شنو هذا؟ بآية من السماء نازل هذا يقدم على ذلك؟ قال ليش أنا أعكس هذا يقدم على ذلك؟ الأنصاري بشاي وحده قال لا، هذا يقدم على ذلك للحكومة. التفت لحبيب الله الرشتي قال للحكومة شنو؟ قال لها الحكومة شنو؟ قال لا، يحتاج أنت تحضر بحث 6 أشهر حتى تفهم مصطلح الحكومة. فقال مو بناء أعطيك إياها قضية تبرعية، 6 أشهر تواظب على درسي حتى تفهم شنو مصطلح الحكومة. فالمؤسس لمصطلح الحكومة منه؟ الشيخ الأنصاري. فكرة الحكومة وين نشأت؟ هاي القصة، هاي القصة. الشيخ صاحب الجواهر كان يتكلم وقال يقدم، وذاك الرشدي قال له شنو هذا ليش يقدم؟ قال له الحكومة. قال له شلون الحكومة؟ قال له 6 أشهر تحتاج حتى تفهم شنو مصطلح الحكومة. وبهذا ينكشف السعر بهاي تبين. هاي القصة اللي تنقل عن الشيخ الأنصاري يدلنا عن عظمة هذا الرجل، وش قد أنه يعني بالوقت الذي هو يبدو كان أستاذ خارج كان يحضر بحث الشيخ صاحب الجواهر. لذلك هاي القصة منقولة في كمالات الشيخ الأنصاري. ولذلك اليوم إخواني، اليوم إحنا كنا حتى في البحث الخارج ترى نجلس على مائدة الأنصاري. اليوم كل ما عدنا من خير ومن فضل فهو للشيخ الأنصاري. والشيخ الأنصاري رجل يعني هواية مهين، يعني ما بنائك يشفت سهل أن واحد يتخطاه. لعله جزء من مهابة الشيخ وجزء من خلود الشيخ الأنصاري هو قداسة روحه وتقواه. وهاي منقولة عن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الشيخ الأنصاري، تنقل عنا قصص وحكايات واقعا يعني العقل هواي صعب عليه أن يصدقها. الشيخ الجواهر رحمة الله عليه لما أراد أن يتوفى حضروا كل من هو في أطراف الشبهة، يشوفون أن الجواهر لمن يوصي، فقال لهم أنا ما جاي أشوف الأنصاري. الشيخ مرتضى ترى بالمناسبة، الشيخ مرتضى لا تقرون في ترجمته أولا ما كان شكله كلش جميل، ترى أحد عينيه كانت عمياء تماما، ولذلك ينطلي بعض أساتذة يقول أنا كنت شايف خط الشيخ الأنصاري لما يكتب الدال، يعني كانت عين واحدة منهم تماما مطفية، وكان شكله كلش يعني مو كل الشكل، أنه يعني بعض مرات نقول السفلان شوف الله وين يخلي أحيانا بناءنا، بعض مرات إلا فد واحد دي باجة ودي الكور هذا هو يجب بعدين الفتى يصير مرجع. لا الشيخ الأنصاري كان على مستوى الظاهر كلش ما تخلي عينك عليه، قلت لك هم عينه مطفية وكذا، ويكتب لما يكتب شان الدال يكتبها فوق الراء يكتبها جو ما يشوف، ومع ذلك صار الشيخ الأنصاري، صار الشيخ الأنصاري. فالشيخ صاحب جواهر قال له ما جاي يشوف الشيخ الأنصاري، قال له لا موجود صاحب، قال له أنا في حدود يعني عندي عقيدة بيك، أنت المرجع كل ما راد يدفع الشيخ الأنصاري أني أنا مو مرجع كذا ما أملك، قال له أنا معتقد بك طبعا، واعتقاد عن تجربة وعن مزاولة، مو اعتقاد، بعض الاعتقادات تجي مجانية، بعض الاعتقادات تجي مجانية وذلك يقول لا حجية لها، أما مرة اعتقاد يجي نتيجة المعاشرة ونتيجة الدرس ونتيجة المزاولة والمثابرة. فقال له أنا معتقد هم بعلمك وهم بدينك، وأنت صمام أمان فيما إذا جعلت مقاليد الطائفة الشيعية بيدك، قال له لكن أوصيك بوصية. عادة المراجع لما فد مرجع يوصي إلى مرجع آخر شي وصي يقول له أنت راح تصير مرجع، فلما تصير مرجع الله الله ترى دماء الناس راح تكون بإيدك، أعراض الناس راح تكون بإيدك، أبوال الناس راح تكون بإيدك، أسرار الناس راح تكون بإيدك، راح تطلع على أشياء لا يطلع عليها غيرك، فأنت لابد تكون شنو صدر واسع ورحب وتكون صمام أمان للطائفة. فالله الله بالاحتياط، لكن يبدو الأنصاري مع الجواهر الآية عكست، الجواهر في وصايا للأنصاري قال له، قال له بس أنا أوصيك بوصية واحد، قال له شنو، قال له هاي احتياطاتك اللي أنا شفتها طيلة حياتك خفف منها، خفف منها احتياطاتك، احتياطاتك في جانب المال، احتياطاتك في جانب الورع، احتياطاتك في جانب التقوى، هذا المسجد الكريم اللي احنا اليوم ننعم به، هاي المدرسة، هاي بيت الأنصاري أهديت إليه أموال، أنه للشيخ الأنصاري أن تبنى له بيت، بيت لا من حق الشرعي كذا، وما سواه الشيخ الأنصاري بيت، وكان هو بمسيس الحاجة إلى البيت، كان بمسيس الحاجة من البيت، أصلاً زوجته هل قد مرة راحت إلى شيخ حبيب الله الرشدي تشكو من 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 الوضع الاقتصادي للشيخ الأنصاري، تقول له الشيخ جاي كل شيء مصاعب علينا، وكان بيده أموال الدنيا، ومع ذلك ضحى بكل هذا. فالخلود الذي اجى للشيخ الأنصاري، واليوم احنا ننعم الشيخ الاخوند وغير الأنصاري والاخوند، اجى نتيجة كمالات نفسية، ما كان هيك يعني قضية اكو خلاص، كانت رحمة الله عليه. فقلت يعني بالوقت الذي هو يقول يحتاج ان تحضر بحث في 6 أشهر، اذا هو استاذ خارج، استاذ خارج، ولذلك هو ينقلون هم كان يدرس في مكان، وهذا فد استاذ هم كان يدرس في مكان اخر، يقول لما كان هذا يوم من الأيام إجن لقى طلبته ما جاي، سمع ذاك، سمع الشيخ الأنصاري يدرس، وهذا يدرس خارج، لما سمع الشيخ الأنصاري يدرس وهذا أستاذ خارج شاف هذا وين، استأنس بحديث الشيخ. ثاني يوم قال له طلبته أنا معطل هذا اليوم، خل أروح ألتحق بحلقة ذلك الرجل، ما كان يعرفه، سمع الدرس الثاني شاف هذا، هذا عمق، هذا هذا كلش بالأعماق، هذا ما يصير على البساط، أما هو بحثه كان شنو على البساط. ثالث يوم إلى أن تيقن، رابع يوم قال للطلاب، قال لهم أنتم تحضرون عندي، قال لهم أنا وياكم نروح نحضر شنو، بحث الشيخ الأنصاري رحمة الله، بحث الشيخ الأنصاري. هاي الروحية اللي سارت عليها طائفتنا علمائنا، روحية تكران الذات، روحية أنه ما عندنا تنجيش أنا وأنا وأنا وأنا، روحية الذوبان. بهذا إن شاء الله خلد الأنصاري وغير الأنصاري، للحديث صلة إن شاء الله في غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.